بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا محمد.
السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله وللحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى نواصل قراءة كتاب فتح الباري على شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التشهد في الآخرة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب التشهد في الآخرة أي الجلسة الآخرة. قال ابن رشيد: ليس في
الجلسة
حد
الآخرة.
الجلسة الآخرة. نعم، صلى الله عليه. قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين
ابن
محل القول.
رشيد
نعم، قال ابن رشيد: ليس في حديث الباب تعيين محل القول، لكن يؤخذ ذلك من قوله: فإذا صلى أحدكم فليقل. فإن ظاهر قوله إذا صلى أي أتم صلاته، لكن تعذر الحمل على الحقيقة لأن التشهد لا يكون بعد السلام، فلما تعين المجاز كان حمله على آخر جزء من الصلاة أولى، لأنه هو الأقرب إلى الحقيقة. قلت: وهذا التقرير على مذهب الجمهور في أن السلام جزء من الصلاة، لا أنه للتحلل منها فقط. والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين محل القول كما سيأتي قريبا. قوله عن شقيق في رواية يحيى الآتية بعد باب عن الأعمش: حدثني شقيق. قوله: كنا إذا صلينا في رواية يحيى المذكورة: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ولأبي داود عن مسدد شيخ البخاري فيه: إذا جلسنا. ومثله الإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن يحيى، وله من رواية علي بن مسهر، ولابن إسحاق في مسنده عن عيسى بن يونس كلاهما،
والإسحاق هو إسحاق ابن
والإسحاق
راهويه. نعم.
نعم إسحاق في مسنده عن عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش نحوه. قوله: قلنا السلام على جبريل، وقع في هذه الرواية اختصار ثبت في رواية يحيى المذكورة، وهو: قلنا السلام على الله من عباده. كذا وقع للمصنف فيها. وأخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فقال: قبل عباده. وكذا للمصنف في الاستئذان من طريق حفص بن غياث عن الأعمش، وهو المشهور في أكثر الروايات. وبهذه الزيادة يتبين موقع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام. ولفظه في رواية يحيى المذكورة: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قوله: السلام على فلان وفلان، في رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عند ابن ماجه: يعنون الملائكة. صحيح، يعنون الملائكة. والإسماعيلي من رواية علي بن مسهر: فنعد الملائكة. ومثله للسراج من رواية محمد بن فضيل عن الأعمش بلفظ: فنعد من الملائكة ما شاء الله. قوله: فالتفت، ظاهره أنه كلمهم بذلك في أثناء الصلاة. ونحوه في رواية حسين عن أبي وائل، وهو شقيق عند المصنف، في أواخر الصلاة بلفظ: فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا. لكن بين حفص بن غياث في روايته المذكورة المحل الذي خاطبهم بذلك فيه، وأنه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه. وفي رواية عيسى بن يونس أيضا: فلما انصرف من الصلاة قال. قوله: إن الله هو السلام، قال البيضاوي: ما حاصله أنه صلى الله عليه وسلم أنكر التسليم على الله، وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال، فإن كل سلام ورحمة له ومنه، وهو مالكها ومعطيها. وقال التربشتي: وجه النهي عن السلام على الله لأنه المرجوع إليه بالمسائل المتعالي عن المعاني المذكورة، فكيف يدعى له وهو المدعو على الحالات؟
على جميع الحالات.
على جميع الحالات. وقال الخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام، فلا تقول السلام على الله، فإن السلام منه بدأ وإليه يعود، ومرجع الأمر في إضافته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب. ويحتمل أن يكون مرجعها إلى حظ العبد فيما يطلبه من السلامة من الآفات والمهالك. وقال النووي: معناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، يعني السالم من النقائص، ويقال المسلم أولياءه، وقيل المسلم عليهم. قال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق لحاجتهم إلى السلامة وغناه سبحانه وتعالى عنها. قوله: فإذا صلى أحدكم فليقل، بين حفص في روايته المذكورة محل القول ومحل القول ولفظه: فإذا جلس أحدكم في الصلاة، وفي رواية حسين المذكورة: إذا قعد أحدكم في الصلاة. وللنسائي من طريق أبي الأحوص عن عبد الله: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، وأن محمدا علم فواتح الخير وخواتمه، فقال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. وله من طريق الأسود عن عبد الله: فقولوا في كل جلسة. ولابن خزيمة من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها. وزاد الطحاوي من هذا الوجه في أوله: وأخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة. وللمصنف في الاستئذان من طريق أبي معمر عن ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. واستدل بقوله: فليقل، على الوجوب خلافا لمن لم يقل به كمالك. وأجاب بعض المالكية بأن التسبيح في الركوع والسجود مندوب، وقد وقع الأمر به في قوله صلى الله عليه وسلم لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، اجعلوها في ركوعكم الحديث، فكذلك التشهد. وأجاب الكرماني بأن الأمر حقيقته الوجوب، فيحمل عليه إلا إذا دل دليل على خلافه. ولولا الإجماع على عدم وجوب التسبيح في الركوع والسجود لحملناه على الوجوب، انتهى. وفي دعوى هذا الإجماع نظر، فإن أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد
وفي
الأول أيضا.
دعوة،
وفي دعوى هذا الإجماع
نعم،
وفي دعوى هذا الإجماع نظر، فإن أحمد يقول بوجوبه ويقول بوجوب التشهد الأول أيضا. ورواية أبي الأحوص المتقدمة وغيرها تقويه. وقد قدمنا ما فيه قبل بباب.
نعم.
نعم. وقد جاء عن ابن مسعود التصريح بفرضية التشهد، وذلك فيما رواه الدار قطني وغيره بإسناد صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود: كنا لا ندري ما نقول قبل أن يفرض علينا تشهد. قوله: التحيات جمع تحية، ومعناها السلام، وقيل البقاء، وقيل العظمة، وقيل السلامة من الآفات والنقص، وقيل الملك. وقال أبو سعيد الضرير: ليست التحية الملك نفسه،
الملك
لكنها
نفسه.
الكلام الملك نعم ليست التحية الملك نفسه، لكنها الكلام الذي يحيى به الملك. وقال ابن قتيبة: لم يكن يحيى إلا الملك خاصة، وكان لكل ملك تحية تخصه، فلهذا جمعت. فكان المعنى: التحيات التي كانوا يسلمون بها على الملوك كلها مستحقة لله.
نعم.
وقال الخطابي ثم البغوي: ولم يكن في تحياتهم شيء يصلح للثناء على الله، فلهذا أبهمت ألفاظها واستعمل منها معنى التعظيم، فقال: قولوا التحيات لله، أي أنواع التعظيم له. وقال المحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم ذكرها، وكونها بمعنى السلام أنسب هنا. قوله: والصلوات، قيل المراد الخمس، أو ما هو أعم من ذلك من الفرائض والنوافل في كل شريعة، وقيل المراد العبادات كلها، وقيل الدعوات، وقيل المراد الرحمة، وقيل التحيات العبادات القولية، والصلوات العبادات الفعلية، والطيبات الصدقات. قوله: والطيبات، أي ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله دون ما لا يليق بصفاته مما كان الملوك يحيون به. وقيل الطيبات ذكر الله، وقيل الأقوال الصالحة كالدعاء والثناء، وقيل الأعمال الصالحة وهو أعم. قال ابن دقيق العيد: إذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير
إذا
التحيات التي
حمل أو حملت، نعم.
نعم إذا حملت التحية على السلام فيكون التقدير التحيات التي تعظم بها الملوك مستمرة لله، وإذا حمل على البقاء فلا شك في اختصاص الله به، وكذلك الملك الحقيقي والعظمة التامة. وإذا حملت الصلاة على العهد أو الجنس كان التقدير أنها لله واجبة لا يجوز أن يقصد بها غيره. وإذا حملت على الرحمة فيكون معنى قوله لله أنه المتفضل بها، لأن الرحمة التامة لله يؤتيها من يشاء. وإذا حملت على الدعاء فظاهر، وأما الطيبات فقد فسرت بالأقوال، ولعل تفسيرها بما هو أعم أولى، فتشمل الأفعال والأقوال والأوصاف، وطيبها كونها كاملة خالصة عند الشوائب أو من الشوائب.
خالصة من الشوائب.
نعم، أحسن الله إليكم. وقال القرطبي: قوله لله فيه تنبيه على الإخلاص في العبادة، أي أن ذلك لا يفعل إلا لله، ويحتمل أن يراد به الاعتراف بأن ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله تعالى، أن ملك الملوك وغير ذلك مما ذكر كله في الحقيقة لله تعالى. وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفا على التحيات، ويحتمل أن تكون الصلوات مبتدأ وخبره محذوف، والطيبات معطوفة عليها، والواو الأولى لعطف الجملة على الجملة، والثانية لعطف المفرد على الجملة. وقال ابن مالك: إن جعلت التحيات مبتدأ ولم تكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على منعوته، فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض، وكل جملة مستقلة بفائدتها، وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو. قوله: السلام عليك أيها النبي، قال النووي: يجوز فيه وفيما بعده، أي السلام حذف اللام وإثباتها، والإثبات أفضل، وهو الموجود في روايات الصحيحين. قلت: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف ذلك في حديث ابن عباس وهو من أفراد مسلم. قال الطيبي: أصل سلام عليك سلمت سلاما عليك، ثم حذف الفعل وأقيم المصدر مقامه، وعدل عن النصب إلى الرفع على الابتداء للدلالة على ثبوت المعنى واستقراره، ثم التعريف إما للعهد التقديري أي ذلك السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، وكذلك السلام الذي وجه إلى الأمم السالفة علينا وعلى إخواننا، وإما للجنس، والمعنى أن حقيقة السلام الذي يعرفه كل واحد وعمن يصدر وعلى من ينزل عليك وعلينا. ويجوز أن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى قوله تعالى: وسلام على عباده الذين اصطفى. قال: ولا شك أن هذه التقادير أولى من تقدير النكرة. انتهى. وحكى صاحب الإقليدي عن أبي حامد أن التنكير فيه للتعظيم، وهو وجه من وجوه الترجيح لا يقصر عن الوجوه المتقدمة. وقال البيضاوي: علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم، ثم علمهم أن يخصصوا أنفسهم أولا لأن الاهتمام بها أهم، ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلاما منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملا لهم. وقال التربشتي: السلام بمعنى السلامة كالمقام والمقامة، والسلام من أسماء الله تعالى، وضع المصدر موضع الاسم مبالغة، والمعنى أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد. ومعنى قولنا السلام عليك الدعاء أي سلمت من المكاره، وقيل معناه اسم السلام عليك كأنه تبرك عليه بسم
كأنه
الله تعالى.
يبرك.
نعم، كأنه يبرك عليه بسم الله تعالى. فإن قيل: كيف شرع هذا اللفظ وهو خطاب بشر مع كونه منهيا عنه في الصلاة؟ فالجواب أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. فإن قيل: ما الحكمة في العدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله عليك أيها النبي؟ مع أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول السلام على النبي فينتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم إلى الصالحين. أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول
محصله
بعينه محصله نعم أجاب الطيبي بما محصله: نحن نتبع لفظ الرسول بعينه الذي كان علمه الصحابة. ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيات أذن لهم بالدخول في حريم الحي الذي لا يموت، فقرت أعينهم بالمناجاة، فنبهوا على أن ذلك بواسطة نبي الرحمة وبركة متابعته. فالتفتوا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر، فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. انتهى. وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة، وهو مما يخدش في وجه الاحتمال
يخدشوا
المذكور. يخدش، نعم، أحسن الله عليكم. وهو مما يخدش في وجه الاحتمال المذكور. ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد قال: وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي. كذا وقع في البخاري، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه، والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي، بحذف لفظ يعني. وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم. قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي. قلت: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون: والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي. فلما مات قالوا: السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح. وأما ما روى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره، فقال ابن عباس: إنما كنا نقول السلام عليك أيها النبي إذ كان حيا. فقال ابن مسعود: هكذا علمنا وهكذا نعلم.
علمنا
نعم، أحسن لكم. هكذا علمنا وهكذا نعلم. فظاهر أن ابن عباس قاله بحثا، وأن ابن مسعود لم يرجع إليه، لكن رواية أبي معمر أصح، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. فإن قيل: لما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف
بما
بالنبوة؟
عدله
نعم، أحسن الله إليك. فإن قيل لما
بكم
عدل
شهادة لنا
عن نعم فإن قيل لما عدل عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة مع أن الوصف بالرسالة أعم في حق البشر، أجاب بعضهم بأن الحكمة في ذلك أن يجمع له الوصفين، لكونه وصفه بالرسالة في آخر التشهد، وإن كان الرسول البشري يستلزم النبوة، لكن التصريح بهما أبلغ. قيل:
نعم،
والحكمة في تقديم
قوله
الوصف.
أن يجمع له الوصفين هذا يجعل القراءة عدلة. نعم،
أن يجمع له
يعني يقول أن يجمع، فمعنى ذلك
نعم
أنه
حسنا
هناك عدل، أن لو قلنا عدل هنقول يجمع، وهنا
نعم
هنحتاج نقول الوصفان. نعم
نعم صحيح، صلى الله عليه.
أمين.
قيل: والحكمة في تقديم الوصف بالنبوة أنها كذا وجدت في الخارج لنزول قوله تعالى: اقرأ باسم ربك، قبل قوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. والله أعلم. قوله: ورحمة الله، أي إحسانه، وبركاته، أي زيادته من كل خير. قوله: السلام علينا، استدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء، وفي الترمذي مصححا من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وأصله في مسلم، ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التنزيل. قوله: عباد الله الصالحين، الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته. قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يسلمه الخلق في الصلاة فليكن عبدا صالحا، وإلا حرم هذا الفضل العظيم. وإلا حرم هذا الفضل العظيم.
هذا الفضل
وقال الفكهاني
حرم هو
هذا الفضل العظيم، نعم. وقال الفكهاني ينبغي
الفاكهاني
الفاكهاني أحسن الله إليكم وقال الفاكهاني ينبغي للمصلي أن يستحضر في هذا المحل جميع الأنبياء والملائكة والمؤمنين، يعني ليتوافق لفظه مع قصده. قوله: فإنكم إذا قلتموها، أي وعلى عباد الله الصالحين، وهو كلام معترض بين قوله الصالحين وبين قوله أشهد إلى آخره، وإنما قدمت للاهتمام بها لكونه أنكر عليهم عد الملائكة واحدا واحدا، ولا يمكن استيعابهم لهم مع ذلك، فعلمهم لفظا يشمل الجميع مع غير الملائكة من النبيين والمرسلين والصديقين وغيرهم بغير مشقة. وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. وإلى ذلك الإشارات بقول ابن مسعود: وأن محمدا علم فواتح وإن محمدا علم فواتح الخير وخواتمه كما تقدم. وقد ورد في بعض طرقه سياق التشهد متواليا وتأخير الكلام المذكور بعد، وهو من تصرف الرواة وسيأتي في أواخر الصلاة. قوله: كل عبد لله صالح، كل عبد لله صالح، استدل به على أن الجمع المضاف والجمع المحلى بالألف واللام يعم، لقوله أولا: عباد الله الصالحين، ثم قال: أصابت كل عبد صالح. وقال القرطبي: فيه دليل على أن جمع التكسير للعموم. وفي هذه العبارة نظر، واستدل به على أن للعموم صيغة. قال ابن دقيق العيد، وهو مقطوع به عندنا في لسان العربي وتصرفات ألفاظ الكتاب والسنة، قال: والاستدلال بهذا فرد من أفراد لا تحصى، لا للاقتصار عليه. قوله: في السماء والأرض، في رواية مسدد عن يحيى: أو بين السماء والأرض، والشك فيه من مسدد، وإلا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ من أهل السماء والأرض، وأخرجه الإسماعيلي وغيره. قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، زاد ابن أبي شيبة من رواية أبي عبيدة عن أبيه وحده لا شريك له، وسنده ضعيف، لكن ثبتت هذه الزيادة في حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ، وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني، إلا أن سنده ضعيف. وقد روى أبو داود من وجه آخر صحيح عن ابن عمر في التشهد: أشهد أن لا إله إلا الله، قال ابن عمر: زدت فيها وحده لا شريك له، وهذا ظاهره الوقف. قوله: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، لم تختلف الطرق عن ابن مسعود في ذلك، وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة، وكذا هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكور وجابر وابن الزبير عند الطحاوي وغيره. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يعلم التشهد، إذ قال رجل: وأشهد أن محمدا رسوله وعبده، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت عبدا قبل أن أكون رسولا، قل عبده ورسوله ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وفي حديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن: وأشهد أن محمدا رسول الله، ومنهم من حذف وأشهد، ورواه ابن ماجه بلفظ ابن مسعود. قال الترمذي: حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد، وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود وروي من 120 طريقا، ثم سرد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالا. ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، ومن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقينا. فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة، وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري، وساقه بلفظ ابن مسعود أخرجه الطحاوي، لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم، ورجح أيضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات، وهي تقتضي
ورجح
المغايرة.
أيضا ثبوت الواو.
نعم، ورجح أيضا ثبوت الواو في الصلوات والطيبات، وهي تقتضي المغايرة وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فتكون كل جملة ثناء مستقلا، بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها. وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون أولى، ولو قيل إن الواو مقدرة في الثاني ورجح بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية. ولأحمد من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولم ينقل ذلك لغيره،
ينقل نعم
ففيه ولم ينقل ذلك لغيره ففيه دليل على
المغايرة.
مزيته. نعم، أحسن الله لك. ففيه دليل على مزيته. وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس: رويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكمل. نعم، رويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي، وكان
وكان
هذا
هذا
أحب إلي،
أحب
أحب إلينا. صلى الله عليكم. كان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخر: وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح، ورجحه بعضهم بكونه مناسبا للفظ القرآن في قوله تعالى: تحية من عند الله مباركة طيبة. وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روى، أو بأنه أفقه من رواه، أو بكون إسناد حديثه حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفيا، وهو مما يرجح به، فلا طائل فيه لمن أنصف. نعم، يمكن أن يقال إن الزيادة التي في حديث ابن عباس وهي المباركات لا تنافي روايات ابن مسعود، ورجح الأخذ بها لكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخير. وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه، فيكون إجماعا، ولفظه نحو حديث ابن عباس، إلا أنه قال: الزاكيات بدل المباركات، وكأنه بالمعنى، لكن أورد على الشافعي أورد صحيح لكن أورد
أورد
على
نعم
الشافعي أورد على الشافعي زيادة بسم الله في أول التشهد، ووقع في رواية عمر المذكورة، لكن من طريق هشام
أورد
بن عروة
من
عن نعم
يبقى أورد بقى
لكن أورد على الشافعي زيادة بسم الله في أول التشهد، ووقع في رواية عمر المذكورة، لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه، لا من طريق الزهري عن عروة التي أخرجها مالك، أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور وغيرهما، وصححه الحاكم مع كونه موقوفا، وثبت في الموطأ أيضا عن ابن عمر موقوفا، ووقع أيضا في حديث جابر المرفوع: تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أبي الزبير عنه. وحكم الحفاظ البخاري وغيره على أنه أخطأ في إسناده، وأن الصواب رواية أبي الزبير عن طاووس وغيره عن ابن عباس.
حكم الحفاظ على غريب هذه وحكم الحفاظ أنه أخطأ أما على أو عليه أنه أخطأ
نعم،
هي ليست واضحة عندي نعم
صلى الله عليه. وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة، وقد ترجم البيهقي عليها: من استحب أو أباح التسمية قبل التحية، وهو وجه لبعض الشافعية وضعف، ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره، فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات لله الحديث. كذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بسنده، وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه، وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها، أخرجه البيهقي وغيره. ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل، وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك، ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت. لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر، وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود، وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح. وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقا غير واجب، والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض، بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي هو فرض، لكن قال لو لم يزد رجل على قوله التحيات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره كرهت ذلك له، ولم أرى عليه إعادة، هذا لفظه في الأم. وقال صاحب الروضة تبعا لأصله، وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب إلى أنه
إلى
بياض،
هذه الغاية.
فذكره لكنه قال وأن محمد رسول الله. وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب إلى أنه
هي
فذكره
إلى
لكنه قال.
قولها على
نعم،
وقوله إلى أنه كذا فذكره، يعني المذكور قبله التحيات لله سلام عليك أيها النبي.
إن شاء الله. لكنه قال وأن محمد رسول الله، قال ونقله ابن كدج والصيدلاني، فقال وأشهد أن محمد رسول الله، لكن أسقط وبركاته انتهى. وقد استشكل جواز حذف الصلوات مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة، وكذلك الطيبات، مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات، ومنهم من وجه الحذف لكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس، لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره، وهو
في
يقتضي
سياق
المغايرة
غير ابن
في
عباس
سياق غيره. نعم
باسم.
نعم صح، صلى الله عليه. في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة. فائدة، قال القفال في فتاويه: ترك الصلاة يضر بجميع المسلمين، لأن المصلي يقول اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، ولا بد أن يقول في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فيكون مقصرا بخدمة الله وفي حق رسوله وفي حق نفسه وفي حق كافة المسلمين. ولذلك عظمت المعصية
عظمت
ولا عظمت عظمت نعم عظمت المعصية بتركها. واستنبط منه السبكي أن في الصلاة حقا للعباد مع حق الله، وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين من مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تنبيه: ذكر خلف في الأطراف أن في بعض النسخ من صحيح البخاري عقب حديث الباب في التشهد عن أبي نعيم: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحماد عن أبي وائل. وبذلك جزم أبو نعيم في مستخرجه، فأخرجه من طريق أبي نعيم عن الأعمش به، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان به، ثم أخرجه من طريق أبي نعيم عن يوسف بن سليمان، وقال أخرجه البخاري
عندي
عن
عن
أبي
فيس
نعيم.
بن سليمان
نعم؟
وقال عن يوسف تحريف. نعم
نعم. وقال أخرجه البخاري من طريق عبد الرزاق عن سفيان به، ثم خرجه من طريق ابن نعيم عن يوسف.
من
هذا
ثم
في تحريف.
أخرجه من طريق أبي نعيم عن يوسف ابن سليمان وقال أخرجه البخاري.
نعم، وقال أخرجه البخاري عن أبي نعيم فيما أرى انتهى. وبذلك جزم المزي في الأطراف، ولم أره في شيء من الروايات التي اتصلت لنا هنا، لا عن قبيصة ولا عن أبي نعيم عن سيف. نعم، هو في الاستئذان عن أبي نعيم بهذا الإسناد، والله أعلم.
سيف هذه التصحيح موجود يعني. على الصواب، فالتي قبلها كذلك سيف. جزاكم الله خيرا.
نعم، أحسن الله إليك.
فضلت استفهامات.
نعم سيدنا، أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبأسانيد فضيلتكم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الدعاء قبل السلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. قال: وعن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: قوله باب الدعاء قبل السلام، أي بعد التشهد، هذا الذي يتبادر من ترتيبه. لكن قوله في الحديث كان يدعو في الصلاة لا تقييد فيه بما بعد التشهد. وأجاب الكرماني فقال: من حيث أن لكل مقام ذكرا مخصوصا، فتعين أن يكون محله بعد الفراغ من الكل. انتهى. وفيه نظر، لأن التعيين الذي ادعاه لا يختص بهذا المحل لورود الأمر بالدعاء في السجود، فكما أن للسجود ذكرا مخصوصا ومع ذلك أمر فيه بالدعاء،
أمر،
فكذلك ومع ذلك
نعم، كان
أمر
في أمر أيضا، نعم.
ومع ذلك أمر فيه بالدعاء، فكذلك الجلوس في آخر الصلاة له ذكر مخصوص وأمر فيه مع ذلك بالدعاء إذا فرغ منه. وأيضا فإن هذا هو ترتيب البخاري، لكنه مطالب بدليل اختصاص هذا المحل بهذا الذكر. ولو قطع النظر عن ترتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث منافاة، لأن قبل السلام يصدق على جميع الأركان، وبذلك جزم الزين ابن المنير وأشار إليه النووي، وسأذكر كلامه آخر الباب. فقال ابن دقيق العيد في الكلام نعم قال وقال ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر، وهو ثاني حديثي الباب: هذا يقتضي الأمر بهذا الدعاء في الصلاة من غير تعيين محله، ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين السجود أو التشهد، لأنهما أمر فيهما بالدعاء. قلت: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل، فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذكر التشهد: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وسيأتي البحث فيه. ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج قال أخبرني عبد
هذه
الله بن
عادة عند
طاووس.
الحافظ ابن حجر، مرت
نعم
قريبا
سيدي.
وهذه المرة الثانية.
ما تعني سيدنا؟
قوله: والذي يظهر لي أن البخاري أشار إلى ما ورد في بعض الطرق من تعيينه بهذا المحل. هذه الطريقة طريقة التعريف بأن البخاري يقصد رواية من روايات الحديث، وتخريج الكلام على هذا خلافا لباقي الشراح يعني. فهذه عادة عند ابن حجر يعني، انتبه لها فاتبعها دائما يتكلم عنها
أحسن الله عليك.
يعني. في الباب السابق كان يقول: والأشبه بتصرف البخاري أنه أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه من تعيين محل القول، وهنا نفس الترتيب يعني.
نعم
نعم،
أحسن الله إليك.
أفاده جمع الطرق الوقوف على هذه الفائدة.
نعم جزاكم الله خير. قال ثم قد أخرج ابن خزيمة من رواية ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن طاووس عن أبيه أنه كان يقول بعد التشهد كلمات يعظمهن جدا. قلت في المثنى
في
كليهما،
المثنى
في
هكذا.
المثنى وعندي في السلفية علق في الهامش لعله في الاثنين.
هكذا، فيكون المثنى مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين.
قال بل في التشهد
المثنى
الأخير.
هنا عن المقصود في التشهد الأول والتشهد الأخير.
يعني التشهد الأول والتشهد الأخير،
نعم،
يعني
ويسألك
في
هل في
المعنى
المثنى
الثاني
كليهما
يعني.
يعني في الأول والأخير؟ فأجابه
نعم،
قال بل في التشهد الأخير.
لكن أنا أقصد يعني إن المثنى دي يعني ألا تكون لشيئين مضمومين، مثنى مثنى.
هو تعبير عن اثنين كما في قوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، يعني مثنى.
نعم. قال قلت ما هي؟ قال أعوذ بالله من عذاب القبر، ذكر الحديث. قال ابن جريج أخبرنيه عن أبيه عن عائشة مرفوعة، ولمسلم من طريق محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة مرفوعا إذا تشهد أحدكم فليقل، فذكر نحوه. هذه رواية وكيع عن الأوزعي عنه، وأخرج أيضا من رواية الوليد بن مسلم عن الأوزعي بلفظ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فذكره، وصرح بالتحديث في جميع الإسناد، يعني لأجل الوليد بن مسلم يعني.
من أنه يعني لا يكفي بالنسبة للوليد أن يصرح هو فقط.
يعني لأجل أن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، فلا بد أن لكي نطمئن على صحة إسنادي أن يأتي التصريح في جميع الطبقات، لأنه قد يدلس قبل الأوزاعي وبعد الأوزاعي.
نعم.
نعم. قال فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد، فيكون سابقا على غيره من الأدعية. وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام. قوله من عذاب القبر فيه رد على من أنكره، وسيأتي البحث في ذلك في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. قوله من فتنة المسيح الدجال، قال أهل اللغة الفتنة الامتحان والاختبار. قال عياض واستعمالها في العرف لكشف ما يكره، وتطلق على القتل والإحراق والنميمة وغير ذلك. والمسيح بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة، وآخره حاء مهملة، يطلق على الدجال وعلى عيسى بن مريم عليه السلام. لكن إذا أريد الدجال قيد به، وقال أبو داود في السنن المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى. المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى، يبقى المسيح يعني ماذا؟
هكذا.
يريد المسيح لأنه لم يشر إلى الميم.
المسيح
نعم
والمسيح.
نعم
نعم.
قال والمشهور الأول يعني التسوية.
نعم.
قال وأما ما نقل الفرابري في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمداني أحد الحفاظ أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد، يقال للدجال ويقال لعيسى، وأنه لا فرق بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين فهو رأي ثالث.
وأنه لا
وقال
فرق
الجواد
بينهما بمعنى لا اختصاص لأحدهما. نعم، وأنه لا فرق بينهم، بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحد الأمرين، فهو رأي ثالث. وقال الجوهري: من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض، ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين. وحكى بعضهم أنه قال بالحاء المعجمة أو بالخاء المعجمة في الدجال، ونسب قائله إلى التصحيف. واختلف في ترقيب الدجال بذلك، فقيل لأنه ممسوح العين، وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحا لا عين فيه ولا حاجب، وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج. وأما عيسى عليه السلام فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل لأن زكريا مسحه، وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئة، وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته، وقيل لأن رجله كانت لا أخمص لها، وقيل للبسه المسوح، وقيل هو بالعبرانية ما شيخا فعرب المسيح، أو ما شيخا
ماشي خونا.
فعرب المسيح، وقيل المسيح الصديق كما سيأتي في التفسير ذكر قائله إن شاء الله تعالى. وذكر شيخنا الشيخ ماجد الدين الشيرازي صاحب القاموس اللي هو الفيروزابادي
نعم.
أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك 50 قولا أوردها في شرح المشارق. قوله: فتنة المحيا وفتنة الممات. قال ابن دقيق العيد: فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح يعني في حديث أسماء الآتي في الجنائز: إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. ولا يكون مع هذا الوجه متكررا مع قوله عذاب القبر، لأن العذاب مرتب عن الفتنة والسبب غير المسبب. وقيل أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، وهذا من العام بعد الخاص، لأن عذاب القبر داخل تحت فتنة الممات، وفتنة الدجال داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سفيان الثوري أن الميت إذا سئل من ربك فرأى له الشيطان فيشير إلى نفسه: إني أنا ربك. فلهذا ورد سؤال التثبت له حين يسأل. ثم أخرج بسند جيد إلى عمرو بن مرة قال: كانوا يستحبون إذا وضع الميت في القبر أن يقولوا: اللهم أعذه من الشيطان. قوله: والمغرم أي الدين، يقال غرم بكسر الراء أي الدانة. قيل: والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز، والمراد به ما يستدان فيما لا يجوز وفيما يجوز ثم يعجز عن أدائه. هكذا
وفيما
ما
يجوز
يستدان،
ثم يعجز عن أدائه.
نعم
لهذا
هكذا
القيد يعني.
يستدان.
ما يستدان، نعم، يعني ما يكون دينا عليه.
يبقى ثم يعجز عن أدائه.
لا، ما يستدان يعني الشيء الذي يستدان،
طيب من الذي يعجز؟
ليس المقصود يعني ما يستدان، ما يستدين الشخص يعني، ثم يعجز صاحبه عن أدائه أو المستدين.
قال: ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين. وقال القرطبي: المغرم الغرم. وقد نبه في الحديث على الضرر اللاحق من المغرم والله أعلم. قوله: فقال له قائل: لم أقف على اسمه. ثم وجدت في رواية للنسائي من طريق معمر عن الزهري أن السائل عن ذلك عائشة ولفظها: فقلت يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ، إلى آخره. قوله: ما أكثر بفتح الراء على التعجب، وقوله: إذا غرم بكسر الراء، قوله: ووعد فأخلف، كذا للأكثر. وفي رواية الحموي: وإذا وعد أخلف،
والمراد أن ذلك شأن من يستدين غالبا. قوله عن الزهري الظاهر أنه معطوف على الإسناد المذكور، فكأن الزهري حدث به مطولا ومختصرا، لكن لم أره في شيء من المسانيد والمستخرجات من طريق شعيب عنه إلا مطولا. قال: ورأيته باللفظ المختصر المذكور سندا ومتنا عند المصنف في كتاب الفتر من طريق صالح بن كيسان عن الزهري، وكذلك أخرجه مسلم من طريق صالح، وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر. هو يريد يعني يقول إن الاختصار هنا
الاختصار فيما مضى
من الزهري، يعني ليس من شعيب،
نعم
لأنه وجده عن شعيب مطولا،
نعم
ثم وجده عن غير شعيب مختصرا، فينسب الاختصار إلى الزهري يعني.
ويكون من باب الرواية بالمعنى يعني.
والاختصار يقرب من الرواية بالمعنى.
نعم، يجتمعان هنا، صحيح؟
ما هو الاختصار قد يكون بحذف بعض الجمل، فهو رواية بالمعنى لكن قائمة على حذف بعض الألفاظ،
نعم
فالاختصار مخصوص من المعنى،
نعم
وأما الرواية بالمعنى فقد تكون بتغيير الألفاظ وليس
نعم
فقط بمجرد الحذف.
نعم
لكن
جزاكم الله
يعني هو
خير.
كلامهم يعني على إن الاختصار والرواية بالمعنى يستعملان في كمصطلح واحد دون تفرقة يعني، إلا إذا كان السياق ينبه على ذلك.
نعم
قال: وقد استشكل دعاؤه صلى الله عليه وسلم بما ذكر مع أنه معصوم مغفور له ما تقدم وما تأخر، وأجيب بأجوبة أحدها أنه قصد التعليم لأمته، ثانيها أن المراد السؤال منه لأمته فيكون المعنى هنا أعوذ بك لأمتي، ثالثها سلوك طريق التواضع وإظهار العبودية وإلزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه
والتزام.
وامتثال. أليس كل هذا معطوفا على طريق المضاف إليه؟
لا، أقصد بدل إلزام التزام.
عند حضرتك التزام؟
أنا
نعم التزام. نعم جزاكم الله خيرا.
جزاكم
قال: والتزام خوف الله وإعظامه والافتقار إليه وامتثال أمره في الرغبة إليه، ولا يمتنع تكرار الطلب مع تحقيق الإجابة، لأن ذلك يحصل الحسنات ويرفع الدرجات. قال: وفيه تحريض لأمتي على ملازمة ذلك، لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك التضرع، فمن لم يتحقق ذلك أحرى بالملازمة. ولا لا يترك التضرع؟
لا يترك، نعم، لأنه إذا كان مع تحقق المغفرة لا يترك، اللي هو صلى الله عليه وسلم، فمن لم
عليه الصلاة
يتحقق
والسلام.
من غيره
نعم
صلى الله عليه وسلم أحرى بالملازمة.
نعم أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. قالوا: أما الاستعاذة من فتنة الدجال مع تحققه أنه لا يدركه فلا إشكال فيه على الوجهين الأوليين أو الأوليين
الوجهين الأولين.
الأولين عند حضرتك ياء واحدة.
يا واحدة، نعم،
نعم
هو اللائق بكلمة وجه،
نعم
بس
وقيل على الثالث.
تثنية أول يعني.
نعم أحسن الله عليكم.
نعم.
قال: وقيل على الثالث يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقيق عدم إدراكه، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر عند مسلم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه. الحديث والله أعلم.
عندي في الموضعين
نعم
تحقق مع تحقق الإجابة قبل تحقق عدم إدراك،
عندي
بدل
تحقيق،
تحقيق. ده في 3 مواضع كذلك. نعم.
عندي في موضع تحقق 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 وفي الآخر تحقيق،
نعم،
يبقى عند حد تحقيق تحقق
كله
الأخيرة.
تحقق، كله 3
نعم جزاكم الله
بدون
خير.
ياء.
قال قوله عن أبي الخير هو اليزني بالتحتانية والزاي المفتوحتين ثم نون، والإسناد كله سوى طرفيه مصريون، وفيه تابعي عن تابعي، وهو يزيد عن أبي الخير.
هذا كلام عن الحديث
وصحب
الثاني، حديث أبي بكر.
نعم.
احنا
قال
قلنا إن
وصحب
نسخة السلفية بتجمع الأحاديث في أول الباب،
نعم
وهل
يعني
تجمع
وحضرتك
كل الأحاديث
كل
مهما
أحاديث
كثرت أحاديث الباب؟
ظني إننا وجدنا فيما سبق أنها لم تفعل ذلك يعني، لكن الغالب أنها تجمع.
نعم.
قال قوله عن أبي الخير هو اليزني بالتحتانية والزاي المفتوحتين ثم نون، والإسناد كله سوى طرفي مصريون، وفيه تابعون عن تابعين، وهو يزيد عن أبي الخير، وصحابي عن صحابين، وعبد الله ابن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه رواية الليث عن يزيد، ومقتضاها أن الحديث من مسند الصديق رضي الله عنه. وأوضح من ذلك رواية أبي الوليد الطيالسي عن الليث، فإن لفظه عن أبي بكر. قال قلت يا رسول الله أخرجه البزار من طريقه. يعني هو يعني كون أبي بكر يقول قلت، فهذا
نعم.
أوضح في كونه من مسنده. أما ما ذكره البخاري هنا عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر أنه قال، فيكون سياق اللفظ لعبد الله بن عمرو، فيكون من مسنده.
فالفرق فيها في تصريح قال.
يعني من الذي يسوق اللفظ الآن؟
نعم. في الأخير
فسياق
أبو
البخاري
بكر.
إن عبد الله بن عمرو يحكي حكاية أبي بكر، أما عند البزار قلت يا رسول الله، إذا فهذا سياق أبي بكر. يعني هذه من طرق نسبة الحديث إلى أي صحابي. قال
وهي
وخلف عمرو
تظهر
بن
عند البزار يعني من باب إنه هو رتب على المسانيد.
البزار رتب على المسانيد، نعم، لأن هو وضعه في مسند أبي بكر،
نعم.
ولذلك عنده قلت.
نعم.
لكن طبعا لفظ البخاري أصح.
نعم.
قال وخالف عمرو بن الحارث الليث فجعله من مسند عبد الله بن عمرو، ولفظه عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه ابن وهب عن عمرو، ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث. وقد أخرج المصنف طريق عمرو معلقة في الدعوات وموصولة في التوحيد، وكذلك أخرج مسلم الطريقين، طريق الليث وطريق ابن وهب، وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما، وبين ابن خزيمة في روايته أنه ابن لهيعة. وزاد مع عمرو بن الحارث رجلا مبهما، يعني مقرون به،
إيه نعم،
ولذلك لا يضره.
لا يضرنا.
قال قوله ظلمت نفسي أي بملابسة ما يستوجب العقوبة أو ينقص الحظ، وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان
لا
صديقا.
يعرى، لا
يعرى
يخلو.
هكذا. نعم، جزاك الله خير.
جميل.
قال قوله ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة، وهو كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم الآية، فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائها عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به، وكل شيء ذم فاعله فهو ناه عنه. قال قوله مغفرة من عندك، قال الطيبي دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه، ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا لذلك
كأنه
العظمى.
والله أعلم ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مؤيدا لذلك التعظيم.
لذلك التعظيم عند العظم هذه. نعم.
يعني دليل على ما قاله الطيبي من قوله دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم.
وصفه
بكونه
يعني
من عنده سبحانه وتعالى.
هي تكون مريدا إذا كان ووصفه مريدا.
ووصفه مريدا لذلك التعظيم، ممكن تمشي، ويكون
إن هي
القول
عندي
كله
مريدا.
منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في
نعم
ألف وفين مريدا.
نعم عند حضرتك مؤيدا.
مؤيدا، نعم.
نعم. قال مريدا لذلك التعظيم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. نعم. قال وقال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين، أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله لي أنت، والثاني وهو أحسن أنه إشارة إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها السبب من العبد من عمل حسن ولا غيره. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي فقال المعنى هب لي المغفرة تفضلا وإن لم أكن لها أهلا بعملي. قوله إنك أنت الغفور الرحيم قال هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني، وهي مقابلة مرتبة ولا مرتبة؟
مقابلة مرتبة،
مرتبة.
نعم، لأن أحيانا تكون غير مرتبة وأحيانا تكون مرتبة بحسب ذكر التي قبلها، يعني في المعنى في الكلام، مثل
لكن هو
اللف
لفظ
والنثر.
المقابلة، لفظ المقابلة يأتي بالضد يعني، وليس المناسبة يعني، هنا المعنى المناسبة أن الغفور الرحيم مناسب لقولي اغفر لي وهكذا.
يبقى غفور مقابل اغفر لي، ورحيم مقابل ارحمني، فجاءت اغفر لي ارحمني على الترتيب ده، والغفور الرحيم نفس الترتيب، الأول اللي هو الغفور لاغفر لي، والثاني اللي هو الرحيم لارحمني، فالمقابلة مرتبة.
نعم. قال وهي مقابلة مرتبة. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا استحباب طلب التعليم من العالم خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم، ولم يصرح في الحديث بتعيين محله، وقد تقدم كلام ابن دقيق العيد في ذلك في أوائل الباب الذي قبله. قال ولعله ترجح كونه فيما بعد التشهد لظهور العناية بتعليم دعاء مخصوص في هذا المحل. ونزعه الفاكهاني فقال الأولى الجمع بينهما في المحلين المذكورين أي السجود والتشهد. وقال النووي استدلال البخاري صحيح لأن قوله في صلاتي يعم جميعها، ومن مظانه هذا الموطن. قلت ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما علمهم التشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ومن ثم أعقب المصنف الترجمة بذلك.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، أحسن الله إليكم.